إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم وفق حجيج بيتك الحرام هذا العام لأداء المناسك في سهولة ويسر. اللهم اقبل سعيهم واغفر ذنبهم واستر عيبهم وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مغفورا لهم واغفر لنا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 52 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، بدأنا في كتاب الصلاة، وفيما مضى من لقاءات بينا أهمية الصلاة، ثم تكلمنا عن حكم تاركها، وبينا أقوال أهل العلم في مسألة حكم تارك الصلاة، ورجحنا القول بأن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة، وذكرنا أن بعض أهل العلم يرون أن كفره كفر عمل ليس بمخرج من الملة. وأريد قبل أن أواصل أن أهمس في أذن من ترك الصلاة، أقول له هامسا: أترضى لنفسك أن تكون محلا للنزاع بين أهل العلم؟ فعلى من قال بأن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة على قولهم وفق الأدلة والنصوص، فإنك أيها التارك للصلاة فقدت أخوة الدين، وعلى هذا فأنت لست من المسلمين، بل أنت خارج عن ملة الإسلام، لا تزوج من المسلمات، وإن كنت متزوجا يفسخ عقدك، لا يرث فيك أبناؤك ولا ترث أنت فيهم، وإن مت لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين، وأنت في الآخرة من الخاسرين. وعلى قول من قال أن كفر تارك الصلاة كفر عمل، فأنت عندهم فاسق عاص فاجر مرتكب أعظم الكبائر، وعلى ولي الأمر أن يأمرك بها، وإلا قتلت حدا. فسبحان الله، من يرضى لنفسه أن يكون محلا للنزاع؟ أمر خطير خطير. والصلاة إخوتان عمود الإسلام، ولا تقام خيمة بغير عمود، هي مسألة خطيرة. ولذلك قال القائل: يا تاركا لصلاته، إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها: الله يلعن تاركي. يا تاركا لصلاته، إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها: الله يلعن تاركي. ولله الحمد والمنة، باب التوبة مفتوح، لا يغلق إلا عند الغرغرة أو عندما تطلع الشمس من مغربها. الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فنسأل الله تعالى الهداية للعصاة، وأن يعودوا إلى حظيرة الإسلام، ويتجنبوا النقائص والعصيان. اللهم أمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء إلى باب المواقيت. باب المواقيت. قال العلامة آل بسام: المواقيت جمع ميقات، والمراد هنا المواقيت الزمانية التي هي المقدار المحدود لفعل الصلوات المفروضات وغيرها، ودخول وقت المفروضة هو الشرط الثاني من شروط الصلاة. فدخول وقت المفروضة هو الشرط الثاني من شروط الصلاة. إذن هذا الباب يتعلق بمواقيت الصلاة، أي المواقيت الزمنية، الوقت الذي يعد شرطا من شروط صحة الصلاة. من عندي شروط للصحة، منها الوضوء ومنها استقبال القبلة، منها ستر العورة، ومنها دخول الوقت. فلا يصح مثلا أن يصلي أحدنا الصلاة قبل وقتها، فمثلا لا يصح أن يصلي الظهر في وقت الضحى، ولا أن يصلي المغرب قبل وقتها، إلا أن يكون في قضية الجمع للمسافر أو لأصحاب الحاجات، له أن يجمع بين الصلاتين كصلاة الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم أو في وقت العصر جمع تأخير، ويجمع ما بين العشاء والمغرب في وقت المغرب جمع تقديم أو المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير. إنما المغرب مثلا لا تصلى قبل وقتها، الظهر مثلا لا يصلى قبل وقته، الصبح مثلا لا يصلى قبل وقته. إذن هذا الباب يتعلق بالمواقيت الزمنية للصلوات المفروضات وغيرها، أي من التطوع والنافلة، ومع الحديث 44 في باب المواقيت عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. نستمع إلى الحديث مرة ثانية عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، أو كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن صحابة نبينا أجمعين. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وكما تعودنا في درس الفقه أن نقف عدة وقفات بين يدي الحديث الذي نشرع في شرحه، وكما اعتدنا أيضا أن تكون الوقفة الأولى مع راوي الحديث. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على راوي الحديث. عن أبي عمرو الشيباني، أبو عمرو الشيباني كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسمه سعد ابن إياس. هذا الرجل رحمه الله أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يلتقي برسول الله، وعلى هذا لم ينل شرف الصحبة، لأن حد تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. فهذا الرجل أسلم ودخل الإسلام في زمن رسول الله غير أنه لم يلقى النبي، ولذلك لم ينل شرف الصحبة، وأيضا ليس من التابعين. إذن لماذا يوصف؟ قلتم ليس بصحابي لأنه لم يلقى النبي، وليس أيضا من التابعين لأنه عاش في زمن النبي، فبماذا يوصف؟ أو ما المصطلح الذي يندرج تحته مثل هذا الرجل؟ يسمى في الاصطلاح مخضرم. مخضرم يعني ايه؟ يعني عاش في زمن النبي ودخل الاسلام غير انه لم يلقى رسول الله، فلا يوصف بالصحبة لان حد الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، ده الصحابي. قلنا من يلقى النبي، إذا يعني مش شرط أن يراه، لا مش شرط، لأن عبد الله ابن أم مكتوم صحابي جليل ولم يرى النبي لأنه كان أعمى ولا إيه، فمش شرط الرؤية، لأن بعض أهل العلم اشترط الرؤية وهذا ليس بصواب، إنما الحد أن تلقى رسول الله وأنت مؤمن به. ولذلك إخوتاه كان الكثيرون من الأعراب مثلا في البوادي يدخلون الإسلام وهم بعيدون عن رسول الله، فبعضهم كان يتحين الفرص ليأتي المدينة ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام فيحظى بشرف الصحبة، وبعضهم لم يتمكن. فالذي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ومات النبي ولم يلقه، هذا يعني فاتته شرف الصحبة فلا ينسب للصحابة، وكذلك لا ينسب للتابعين. إما ليه المصطلح مخاضر بالضبط زي مين كمان؟ كلكم تحفظون قصة الشاعرة المعروفة في تاريخ العرب المسمى بالخنساء، مدينة المخضرمين كذلك، هي عاشت في زمن رسول الله ودخلت الإسلام وقدمت أولادها الأربعة للشهادة غير أنها لم تلقى النبي، لم تلقى رسول الله، فلم توصف بالصحابية وكذلك ليست بتابعية. يبقى لفظة المخضرم لما تقرأها في كتب الرجال يبقى أنت عارف مخضرم يعني إيه، يعني عاش في زمن النبي أسلم ولم يلقى النبي، ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه، فلا ينسب للصحابة، فاته شرف الصحبة. وكذلك ليس من التابعين لأن التابعين هم من جاءوا من بعد الصحابة، الجيل اللي جاء بعد جيل الصحابة يسمى جيل إيه؟ التابعين. طب هذا الرجل عاش في ظل الإسلام، واضح؟ طيب لماذا لم ينسب للصحابة؟ لأنه لم يلقى النبي ففاتته شرف النسبة للصحابة، وكذلك لا ينسب للتابعين فهو المخضرم اللي عاش في ظل الإسلام وأسلم ولم يلقى النبي فيسمى إيه؟ مخضرم. وصلت كده؟ دي واضحة؟ طيب. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال، يبقى الصحابي اللي روى الحديث من هو؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعنا ترجمة مختصرة لهذا الصحابي الجليل، وهو راوي الحديث الذي بين أيدينا الليلة. من هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه؟ هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي. طبعا عارفين قبل اسمه هذيل. الإمام الحبر فقيه الأمة أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري حليف بني زهرة. خلي بالك الأوسمة دي المجتمعة في عبد الله بن مسعود. نقول كمان هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي الإمام الحبر. طبعا الحبر بتطلق على من كان محققا للعلم دقيقا فيه، فالحبر بتطلق على العالم النابغ، العالم النابغ. فقيه الأمة أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن الهذلي نسبة إلى قبيلة إيه؟ هذي. المكي الموطن مكة. المهاجري طبعا نال شرف الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وقادما من الحبشة هاجر إلى المدينة. المهاجري البدري، الوسام ده عجيب جدا بقى، وسام البدري ده يا جماعة يعني لما تسمع كده الصحابة ده من أهل بدر اعرف إنه مشهود له. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هتقول لهم منزلة عالية أوي في الإسلام البدريون. البدري أي من شهد بدرا مع النبي. حليف بني زهرة، طبعا بني زهرة هم أخوال النبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين ومناقبه كثيرة، روى علما كثيرا. كان عبد الله بن مسعود، شوف بقى الصفات الخلقية بتاعته بقى، يعني كثيرا ما تسمع انت مثلا عن عبد الله بن مسعود، اكيد كل انسان بيسمع عن صحابي بيرسم له صورة معينة. يعني اذكر قديما عندما كنا نسمع في المدارس ونحن صغارا ونحن صغار عن قصة صلاح الدين الايوبي مثلا، كنت انا بعد ارسم له صورة كده انه عملاق، يعني قعدت اتخيله كده انه طويل وعريض وعملاق، يعني اللي فتح بيت المقدس ده واعاد للامه منزلتها وكان لا يبارى في القتال والى اخره. فانا رسمت له صوره كده غريبه جدا. كل انسان تحاول انت ترسم صوره لمن لا تعرفه، لما تيجي تقرا بقى في التراجم تجد ان صلاح الدين كان قصير القامه سبحان الله، فمش بالاجسام بقى. فأكيد كل واحد مننا يا جماعة لما بتسمع عن صحابي وأنت لا تعرفه ما تعرفش الصفات، أكيد بترسم له صورة معينة في الذهن. الصورة دي لما تيجي بقى تقرأ عنه وتشوف وصفه هنا بقى تبدأ تحدد هل أنت كان تخيلك صحيح ولا. تعال نشوف صفات عبد الله بن مسعود الخلقية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه رجلا نحيفا، جسمه قليل قوي، ما هو السمين يعني، ماشي كده. طيب ادي واحد احمش الساقين. يعني احمش الساقين يعني رفيع الساقين جدا، زي الصباع كده زي الدكتور بيشاوره، رفيع الساقين جدا رضي الله عنه وارضاه. قصيرا رضي الله عنه وارضاه. شديد الأدمة اي شديد السواد، سواد البشرة لكنه ابيض القلب. وكان لا يغير شيبه. يعني لا يغير شيبه يعني كثير من الصحابة لما كان يعلوهم الشيب في اللحى أو الرأس كانوا يخضبوا اللحى والرأس بالحناء يصفروا أو يحمروا. ابن مسعود لا، كان يتركها بيضاء، يتركها إيه؟ دي صورة مبسطة جدا لهذا الصحابي الجليل الذي يحمل قلبا كان الإيمان به كالجبال الروافي. حبر الأمة وعالمه. عشان نقول لك معلومة مهمة جدا، إن القضية ليست بالأجسام أبدا، وليست بالأحجام ولا بالأشكال. خلي بالك قوي، ما بنوزنش احنا بالكيلو. الرجال لا يوزنون بالسمنة ولا النحاس، ولكن يوزنون بالقلوب والعقول والأعمال. بالقلوب والعقول والأعمال. فكم من رجل تراه يسد عليك الأفق، وإن كلمته كما قال الشاعر: الجسم جسم البغال، والحلم حلم العصافير. ما عندوش عقل خالص، تيجي تتكلم معاه تلاقيه هايب، يقول لك انا عايز مصاصه. لوتش لوتش يا راجل، انت شكلك يخد كده، احنا قلنا هيقفل الدنيا. قال لك معاكش البنه، لبنه ايه يا راجل ايه؟ وتلاقيه لابس له سلسله ومش عارف عمال ايه، ويجي يتكلم ينقض وضوءك. لو اتكلم معاك شويه وضوءك يتنقض. فالقضية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هنا المحك يا جماعة، القلب والعمل مش بالأجسام يعني، ودي مهمة جدا. يعني شوف هذا الصحابي الجليل لما شوف صفته كده الخلقية، كان قصيرا شديد الأدمة أحمش الساقين، سبحان الله. وشوف التاريخ خلد ذكره، وشوف مناقبه، الله أكبر. ولسه هنشوف دلوقتي مواقف جميلة جدا جدا، نشوف قدر هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبد الله لطيفا فاطنا، الفطنة بمعنى شدة الذكاء، ماشي كده. وكان معدودا في أذكياء العلماء. أمه هي أم عبد، بنت عبد ود ابن سوي من بني زهر يرحمك الله. وكان كثيرا ما يعرف بأمه، يقال عنه ابن أم عبد. يبقى لما تسمع كده في الأثار ابن أم عبد، مكتوب بمين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عبد الله من أجود الناس. الله، ودي صفة ومنقبة عالية جدا يا جماعة، صفة الجود والكرم. نسمع كثيرا من يقول الكريم لا يضام، ودي حقيقة. لماذا لا يضام؟ لأنه تشبه واتصف بصفة من صفات الله عز وجل، فالله هو الكريم. ولذلك في الحديث يحكي النبي عليه الصلاة والسلام قصة تاجر. هذا التاجر كان سمحا في التجارات، وكان كريما مع من يعامله. يؤتى به يوم القيامة فيسأله الرب جل وعلا: عبدي ماذا فعلت؟ يقول: يا رب كنت أعامل الناس، أي في التجارات، وأرسل غلامي فأقول له: خذ من الموسر وانظر المعسر. يعني جينا حقوق عند الناس، روح لفلان مثلا اللي عنده مبلغ هاته منه، اذا كان عنده، لقيته ما عندوش سيبه، ما تاخدش منه، ما تطلبهوش. فيقول الله تعالى: عبدي لست اكرم مني، يا ملائكتي خذوا عبدي الى جنتي، بصفه الجود والكرم، ماشي كده. فكان من صفات ابن مسعود الكرم والجود. وكذلك صحابة النبي جميعا رضي الله عنهم وارضاهم، فإن الله تعالى امتدحهم بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا الله، عارف يا جماعة يؤثر يعني ايه؟ يعني هو مش لاقي ومحتاج ويفضل الغير على الناس. يعني الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه كما يحكى عنه، كان في رمضان على مائدة الصيام في الإفطار عنده رغيف من الشعير، رغيف من الشعير، مش المطلوع ولا الباجيت بلغة الغرب بقى، ها، ولا المشلتت أبدا، ده رغيف شعير. يمكن الشعير الآن يعني عافانا الله وإياكم بيقدم علف للبهائم الآن، ما بيؤكل في الخبز إلا عند القلة، واضح؟ فسبحان الله، فأحمد بن حنبل قدام منه رغيف شعير على الإفطار، فيترك الباب طارق سائل يسأل على أذان المغرب، فماذا يفعل أحمد؟ يقدم له رغيف الشعير ويديت ليلته طاويا بغير طعام. يؤثرون على إيه؟ الناس. فدي صفة المسلم يا جماعة، واضح؟ فكذلك كان صحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين. والكريم كما جاء في الأثر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: السخي، ومعنى السخي عن الكريم الجواد، قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار، أو كما قال النبي الأمين. شوف المناقب العالية قوي دي يا جماعة. والكرم ليس في المال فقط، الكرم يكون في المال وفي الخلق في المعاملات، يعني صفة جميلة جدا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من أفضل الناس ثوبا أبيض، كان دائما يلبس البياض اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة جماعة كان من سمتهم النظافة، كانوا إذا مروا بطريق يشار عليهم بالأصابع ويقال هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن نبيهم علمهم إن الله جميل يحب الجمال. فالمسلم دائما يا جماعة كده نظيف طيب الريح، مش يمشي كده بعرق وهبة، يعني حاجة غريبة جدا. تجد بعض الناس كده يعني بعيد عنك مترين ومش طايق. إنما المسلم بقى لا، يتعطر يتطيب يلبس أفضل ما عنده، خاصة عند المساجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. الشباب مثلا عارفين الكلام ده، لما يكون له محبوبة ولا حاجة بيلبس أفضل اللي عنده عشان راح للحبيب، ويمكن يكون في الحرام. سلام لو اديته موعد بقى في الحرام، ها يحط جل على دماغه، ها وتلاقي شعره كله شوك، حاجة غريبة جدا مش عارف يتحمله ازاي، موقف شعره كده وحاجة بؤس يا أخي، ماشي وبيلبس أفضل اللي عنده ويتشيك ويتبرفن ويتعطر، صح؟ عشان رايح يقول لك رايح أشوف البيت، رايح يقعد في البنهوف ولا اسمها ايه دي، يشرب كافيه، ماشي في الحرام، ها. ولما يجي لو ربنا تاب عليه وجي المسجد، فين يا ابني اللي كان عندك وتلبس وتتشيك؟ ايه اللي جرى لك؟ جيت المسجد عفنت؟ انت جاي بقى تقرفنا احنا ولا ايه؟ الله سبحان الله. فالمسلم نظيف، مش بقول لك انا تلبس هدوم جديده، لا، اللي عندك بس تيجي بيه نظيف، اتبرفن، حط عطر طيب. النبي كان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، حب بلايا من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال رسول الله. الطيب يعني العطر يا جماعة، الطيب الجميل. اتعطر ماشي كده، انت عمال تبص وتهز دماغك مش عارف العطر كان في جيبي، في الجاكيت، كنت هديك تعطرك، يلا جاد الدرس القادم ان شاء الله. فابن مسعود كان من أفضل الناس ثوبا أبيض رضي الله عنه وأرضاه، وأطيب الناس ريحا. أطيب الناس إيه؟ ريحا. عارف أنت كل ما تتعطر تلاقي الناس عم تتمسح فيك وتقرب منك، كل ما تلاقي الناس يا تلاقي واحد مثلا جنبك بيدمع، ده خاشع، لا ده مش خاشع، ده هو ورم منك، هو خلاص العطر اللي أنت حاطه ده، يعني أذكر كنت دايما بقول للشباب يعني اختاروا عطر يكون كويس وخفيف. تيجي بعض الاخوه الاسد يجيب لك عطور هنا يحط لك يخليه عينك تدمع. والله العظيم احيانا ببقى اصلي مش طايق نفسي، يعني انا كامام بقول الله يكون في عون الناس اللي بيصلوا ورا مني، الاخ اللي دهني ده مش عارف دهني لايه، الله يهديه. يعني أذكر قضيه في البيت الالتزام زمان يعني. فطبعا تعالى كده كل اللي بيلتزم حديثا اول حاجه طبعا الاخوه ايه يجيبوا له سواك يعرفوا على العطور ماشي كده. فاخ الله يصلح حاله بقى ويسامحه لقيته جايب لي في مره ازازه عطر كان عمري فات 13 سنه او 14 سنه فجايب لي ازازه عطر كده. يعني انت بقى جاي بقى عالم الالتزام انت بقى البطنوي خد بقى الحاجات اللي هم الزيوت دي ماشي يا سيدي. فاخدت منه وبدات بقى احط بفتره زي ما بيقولوا يعني بغرق نفسي في كل صلاه. عندك خمس صلاة في اليوم غير النوافل طبعا. طول ما انا رايح الجامع عمال اجهل نفسي ايديا ووشي وهدومي. والله يا جماعه اسبوع واحد بس انا كنت لما اخش البيت احس ان والدي متضايق كده من شكلي ووالدتي وانا نفسي بعد اسبوع كرهت نفسي. والدي يقول يا ابني انت ايه اللي حاطه في نفسك ده؟ ايه الريحه اللي انت حاططها دي؟ اقول له ده اخ مداني الناس. يقول لي يا ابني انت وحش قوي. وانا برضه مش مقتنع بكلام والد. انا برضه اللي في دماغي لا. المهم ترى العطر ده بعد اسبوع كده لقيت نفسي بقى مخنوق مش طايق نفسي فعلا. فاخ تاني بيقول لي يا شيخ ما انت بتحط اللي انت حاطه ده اسمه ايه؟ قلت له ما اعرفش هدي اتهال. قال لي بايزون. يا ده العطر وحش قوي. ده بايزون ده معناها في اللغه يعني سم. الاخ جايب لي عطر اسمه سم. ده بيحبني قوي. فبعد كده حرم. واحد تاني كان يجي يحط لي برضه عطر كده المسك. بس مسك ايه ده؟ في مسك لونه احمر يعني تيجي تحط عليه يبقع هدومك. الاخ ده كان يجيني يوم الجمعه. اذكر مره كان عندي خطبه الجمعه لابس الابيض وراح معطرني وماسح وانا طلعت الجمعه ولقيت اخ عمال يبص لي يعمل لي كده اهو يعني شاور لي على هدومي وانا بخطب الجمعه. انا ماله ده ايه حكايته ده راقي؟ بعد ما خلص صلاه خير قال لي في دم نازل عم الشيخ على صدرك دم. لقيت بقى ده كله احمر. اتاري ان العطر بتاعه صاحبنا اللي يقعد يدهنك. فيا جماعه في عطور طيبه زي مثلا اديكم اسماء كده حلوه عشان دايما بقول للاخوه لان انت عارف ان الطيب لا يراد. يعني الاخ اللي عنده عطر معين بلاش يحط لي انا عندي العطر بتاعي الخاص. ليه؟ عشان مش هنفع ارد. فانت عشان تحط عطر جيب عطر طيب. يعني مثلا في عندك عطر اسمه سلطانة العطور. عطر خليجي جميل خفيف جدا وجميل وحلو طيب. فيه العود. عطر العود ماشي كده. في عندك كان عطر اسمه زهرة الخليج. لكن ما تجيبليش بقى تلاقي واحد يجيب لك يقول لك فواكه. فواكه ايه يا عم الحاج الله يهديك؟ احنا ناقصين فواكه. حط كمان عطر. واللي جايب لك مش عارف كده بتاع ده الياسمين اللي عندكم ايه صعب قوي. بيتحط في ده انا جلدي بيحرقني وانا بحط ومصر يحط. يا عم انا مش عايز. واحد تاني جايب لي زيوت كده غريبه تجيب لك امراض جلديه. يا عم لا حط لنفسك بقى. يعني انا بقول لكل اخ عطرك انت خليه خاص بيك الا اذا حد شمك وعجبه قال لي حط لي ايه بقى حط لي. ان انا مفيش تجيب لي حد بالعطر بتاعك الله يكرمك. فاختار العطور الخفيفه السهله الجميله المعروفه. في عندك في وان مان شو ها العطور العالميه كمان صح كده؟ مالناش دعوه ببص بص انت بقى بلغه التوائم. المهم يا جماعه المسلم يكون طيب الريح بارك الله فيكم وتستخدم اطيب العطور عشان حتى انت تحس ان انت في جمال كده. لان كل ما يكون الانسان في عطر طيب تلاقي الناس عايزين يقربوا منه. بخلاف لما يكون ايه بقى؟ انتوا عارفين المدافع الثانيه اللي بتطلع يمين وشمال وتلاقي بس يرفع ايديه بس كده شكرا ينيم المسجد كله. والناس تبكي هتلاقيها بتبكي من ايه؟ انا بقى بفكر نفسي يعني خاشعين في ما شاء الله الخطبه حلوه وقويه بكت الناس هتلاقي صاحبنا بيبكي عشان اللي جنبه. فنحسن اختيار العطر. تعالوا نشوف بقى قصه اسلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. تعالوا نشوف بدايه معرفته بالاسلام. هو يحدثنا بنفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول قال عبد الله بن مسعود ان اول شيء علمته من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت مكة مع عمومة لي أو أناس من قومي كانوا رايحين مكة ليبتاعوا بعض السلع يعني يشتروا زي ما أنت بتروح كده فرنسا وتجيب من كورة ومش عارف إيه بعض السلع. فابن مسعود جاي مع بني عمومتي جاي مكة عشان يشتري ويقضي بعض الحاجات. يقول نبتاع منها متاعا وكان في بغيتنا شراء عطر. جايين يشتروا ايه؟ عطر. الله أكبر. كم مرة أنت كده مثلا خرجت عشان تشتري عطر؟ اسأل نفسك كده كم مرة خرجت عشان تشتري عطر؟ ده بعض أهل العلم قال من أنفق ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا. من أنفق ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا. جبت منين الكلام ده يا شيخ؟ قال لك من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء أي زوجات النبي وجعلت قرة عيني في الصلاة. فاستنبط من هذا النص أن من أنفق ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا. فأنت بقى كم مرة خرجت كده عشان تشتري عطر؟ عطر طيب جميل، واضح؟ فابن مسعود جاي مكة عشان يشتري ايه؟ الطيب. يقول وكان في بغيتنا شراء عطر فأرشدونا على العباس. مين اللي كان بيبيع العطور في مكة؟ العباس عم رسول الله، كان بيبيع المسك. يقول فانتهينا إليه وهو جالس إلى زمزم. قاعد فين؟ في بيت الله الحرام بجوار بئر زمزم. فجلسنا إليه، فبينما نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا. احنا جالسين كده عند زمزم بجوار العباس، رجل جه من عند باب الصفا أبيض تعلوه حمرة له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه. إيه معنى الكلام الجميل ده؟ بيوصف النبي يا جماعة دلوقتي، أبيض تعلوه حمرة، وده اللي بيسمى في بعض الأحاديث أدم أو أدمة، فيه أدمة يعني سواد يميل، يعني بياض يميل للحمرة الشديدة صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أظهر اللون، والأزهر والبياض اللي يميل لإيه؟ أو مشرب بحمرة. فكان النبي أبيض بياضه يميل إلى الحمرة صلى الله عليه وسلم، وده من شدة الجمال. يقول تعلوه حمرة له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه، يعني شعر الرأس يتدلى حتى نصف الأذن، يعني كان شعره طويل صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، وفي جعدة خفيفة كده، عارف الموجة؟ لأن فيه جعدة جديدة جدا تلاقي الشعر كله يخش ببعض. ليست هذه من صفات النبي محمد، لكن الجعد اللي هو شعر ناعم فيه موجة خفيفة بيزداد بها جمالا، بخلاف المسترسل خالص ده الناعم قوي ده لا ناعم قوي خالص، مسترسل زي الجماعة اللي هم الشنوة دول ولا الهنود. أنا شفت واحد منهم قريب هنا في المسجد عامل ضفيرة لغاية ورا خالص كده، الشعر نازل كده تلاقيه بيزدل كده، لا كان فيه موجة خفيفة كده، جعت جعيد يعني موجة خفيفة ليست إيه شديدة. أشم، إيه معنى أشم؟ الأشم في لغة العرب يعني الكريم الشامخ مرتفع الأنف، ودي موطن عزة عند العرب، كريم شامخ في عزة عليه الصلاة وأزكى التسليم. أشم أقنى أزلف. الله، أقنى يعني إيه؟ أقنى الأنف، الأنف المرتفع وفيه حديدباء في الوسط، والأرنبة خفيفة مستديرة، وده بيدل على شدة الجمال صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الأنف مرتفع في الوسط كده في حديدباء، وهنا مستدير بدقة عند أرنبة الأنف صلى الله عليه وآله وسلم. أزلف يعني الأنف مستدير وصغير، ما هوش كبير يعني زي أنف الشيخ كده، لا يعني في واحد كده تلاقي ما شاء الله أنف كبيرة، لا أنف النبي كانت مستديرة ليست بضخمة، وده بيدل على شدة الجمال صلى الله عليه وآله وسلم. أدعج العينين، يعني أدعج العينين يعني عيناه واسعتان شديدة السواد مع شدة البياض، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، يعني العين واسعة، السواد شديد السواد والبياض شديد البياض، صلى الله عليه وسلم. براق الثنايا، طبعا معروف إذا تبسم كاللؤلؤ يضيء، صلوات ربي وتسليماته عليه. دقيق المصربة، المصربة يعني الشعر الذي يظهر من الصدر إلى السر، يعني دقيق الشعر الموجود فين؟ في الصدر. ده بيصف كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. شسن الكفين، شسن الكفين والقدمين. يعني ايه شسن الكفين والقدمين؟ الشسن يعني الأصابع غليظة في اليد وفي القدم مع نعومة وليونة، وده بيدل على شدة الجمال، شدة ايه؟ الجمال. يقول كف اللحية، يعني اللحية كانت عظيمة ضخمة، كانت لحية النبي عليه الصلاة والسلام كفة تملأ صدره صلوات ربي وتسليماته عليه. عليه ثوبان أبيضان، عليه ثوبان أبيضان، ثوبان يعني رداء وإزار، ده لبس العرب قديما، يلبس الإزار والرداء كما في الإحرام الآن. الإزار عبارة عن غطاء للوسط أو النصف الأسفل من الجسم، والرداء للشق الأعلى من البدن. فالنبي كان يحب لبس البياض صلى الله عليه وآله وسلم. عليه ثوبان أبيضان كأنه القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم. يمشي على يمينه غلام حسن الوجه مراهق أو محتال، يعني لسه في سن المراهقة في بداية الاحتلام، يعني قول 11-12 سنة في البدايات. يعني حسن الوجه مراهق أو محتلم، تقفوهم امرأة، أي تمشي خلفهم امرأة قد سترت محاسنها، متغطية تماما رضي الله عنها، حتى قصد نحو الحجر، وصل النبي عند الحجر الأسود، فاستلم، ثم استلم الغلام واستلمت المرأة. استلم النبي الحجر، ثم جاء الغلام فاستلم، ثم جاءت المرأة فاستلمت، بدنا صوب يوسف اللي شافه. ثم طاف بالبيت سبعا وهما يطوفان معه، ثم استقبل الركن فرفع يديه وكبر وقام، ثم ركع ثم سجد ثم قام، فرأينا شيئا أنكرناه لم نكن نعرفه بمكة. يعني أمر عجيب ده، أول مرة نشوف الكلام ده في مكة. فأقبلنا على العباس فقلنا يا أبا الفضل إن هذا الدين حدث فيكم أو أمر لم نكن نعرفه، بيستفسر يعني الدين ده شيء جديد عندكم ولا كان عندكم وإحنا ما كناش نعرف، فبيستفسر يعني. قال أجل والله ما تعرفون هذا، ما تعرفون هذا أبدا، هذا ابن أخي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والغلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمرأة خديجة بنت خويلد امرأته رضي الله عنها، أنا والله ما على وجه الأرض أحد نعلمه يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. كان لسه بداية الإسلام، ودي كانت بداية معرفة عبد الله بن مسعود عن الإسلام، دي كانت أول البداية. طب كيف دخل الإسلام؟ تعالوا لنرى. يحدثنا أيضا هو عن قصة دخول الإسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، فيقول يقول كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال يا غلام هل من لبن؟ يعني ابن مسعود بيرعى غنم لرجل يدعى عقبة ابن أبي معيط في مكة، معدي عليه النبي ومعه مين؟ الصديق. فسأله النبي محمد يا غلام هل من لبن؟ إنه محتاج يشرب، فبيقول له عندك لبن؟ هذا من ترعى غنم. قلت نعم ولكني مؤتمن. ودي بقى المسألة دي مهمة جدا يا جماعة، ما أسمعها طويلا. أنا عندي لبن لكن أنا مؤتمن، المال ليس لي والغنم ليست لي، فأنا صادق معك. طبعا الشياه فيها لبن لكن لا أستطيع أن أقدمه لك. ليه؟ لأني مؤتمن، والمؤتمن مسؤول عن الأمانة، فلابد أن يؤديها حق الأداء لأن الله جل وعلا سائله. واضح؟ ودي مهمة جدا، حقوق العباد، خلي بالك أو من الحقوق. لأن أحيانا البعض مثلا بيعمل في محل تجاري ولا كذا، محل مثلا غذاء، طول ما هو شغال عمال يلقط وياكل، هل صاحب المال أذن لك في ذلك؟ أذن لك في ذلك أم لا؟ بس أنت تأكل الحرام ما دام لم يأذن. يقول لك لا، ما أنا شغال هنا. شغال، المال له صاحب، اسأله هل يجوز لي وأن أعمل عندك أن يكون لي وجبة أو أستطيع أن أكل كذا؟ إن أذن كل، لم يأذن لا تأكل، نأمان. قال نعم ولكني مؤتمن. قال أي النبي، فهل من شاة لم ين عليها الفحل؟ يعني أنتوا عارفين الفحل، كنا لسه بنتكلم عنه من شوية. يعني الأخ بيحكي قصة، بقول لك أخ معانا هنا رايح يشتري خروف عشان الأضحية يعني، فراح عند واحد من الألمان يعني بيربي، فراح عايز يشتري من عنده خروف، فقال له ماشي اشتري. فصاحبنا راح على مين؟ على الفحل. هو جايب فحل عشان نلاقي فحل واحد مع انتوا فاهمين ولا لا؟ فصاحبنا راح يموت له الفحل. الالماني قال لا جري ورا طبعا بالالماني، ده ممنوع، ده لا ده ما يتباعش، ده شغال، ده جايبينه كده عشان يشتغل. الرايح ياخد الفحل عشان يتباعش. قال لا خد لك جاريه ما تاخدش الفحل. فهو عايش شاه لم ينزع عليها ايه الفحل، يعني ما عندها لبن، صغيره يعني بكر يعني. يقول فاتيته بشاه فمسح ضرعها فنزل لبن فحلب في اناء فشرب وسقى ابا بكر، ثم قال للضرع اقلص فقلص. قال ابن مسعود فأسلمت وأتيته. شاف البركة هو، شاف المعجزة. الشاه صغيرة، بمجرد أن وضع النبي يده على ضرعها ودعا الله تعالى امتلأ الضرع باللبن، فحلب النبي وشرب النبي ثم ساق الصديق. عندها قال ابن مسعود فأسلمت وأتيته. وتكملة الرواية يقول فقلت له بعد أن أسلمت علمني مما علمك الله، أنا عايز أتعلم الدعاء اللي أنت قلته. فقال لي النبي إنك غلام معلم، ودعا له النبي بالعلم. فيقول ابن مسعود فأخذت من في رسول الله 72 سورة لم يشاركني فيها أحد من أصحاب النبي، وأصبح حبرا للأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ودي كانت قصة الإسلام لهذا الصحابي الجليل ابن مسعود. عبد الله بن مسعود هو أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أول من جهر بالقرآن من؟ رسول الله. طب من الصحابة؟ عبد الله بن مسعود. وقيل أنه جهر بسورة الرحمن، وطبعا أوذي وعذب وضرب من أجل أنه جهر بالقرآن في مكة، ولكنه ابتلاء في الله عز وجل رفع الله به قدره. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسواد يعني السر، يعني كان صاحب سر النبي. شوف منزلة ابن مسعود عند رسول الله. ووساده، مش السواد فقط لا، ووساده. ايه معنى الوساد؟ يعني الفراش، يعني في السفر
كان هو اللي بيعد الفراش للنبي عليه الصلاة والسلام في السفر، وسواكه ونعليه وطهوره، وهذا يكون في السفر. يعني هو اللي يعد السواك للنبي ويجهز نعلي رسول الله. النبي يخلع النعلين يشيلهم ابن مسعود ويضعهم في مكان، النبي فارغ يريد أن يتحرك، ابن مسعود يجيب النعلين يلبسهم للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وخلي بالك ده كله اسمه إيه؟ خدمة العالم. شوف الأدب الرفيع العالي ده، يعني كانت منقبة عظيمة جدا جدا أن يشرف أحد من الصحابة بخدمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فابن مسعود في السفر مسؤول عن إيه؟ هو صاحب سر النبي، هو اللي يعدله الفراش، وهو اللي يعدله ماء الوضوء عشان يتوضى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو اللي يعدله السواك، وهو اللي يجهز له النعلين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ودي منقبة ما بعدها منقبة رضي الله عن عبد الله بن مسعود. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة، كذلك في الأمر من أمر المسلمين، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه. وهنا برضو حكم شرع مهم جدا. معلوم أن النبي نهى عن السمر بعد العشاء، وهنا كان النبي يسمر ليلا عند أبي بكر، فكيف نوفق بين الأمرين؟ نقول أن النهي قاصر على من يسمر لهوا ولعبا بلا فائدة للمسلمين أو بلا مصلحة شرعية. أما إذا كان الزيارة بعد العشاء لمصلحة شرعية كعيادة مريض أو التشاور في أمر يخص المسلمين أو ما شابه ذلك، فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي يسمر عند أبي بكر ليلا في الأمر من أمور المسلمين، يتشاور في أمر المسلمين. المهم يقول عمر: وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته. لما عدينا على المسجد سمعنا رجل بيصلي فين؟ في الحرم. طبعا في الليل ما كانش فيه بقى مصابيح ولا الكلام ده كله، مش شايفينه، ولكن سمعين ايه؟ قراءة القرآن. يقول عمر: فوقف النبي يسمع قراءته صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة كيف يتعامل النبي مع القرآن. احنا ممكن يكون القرآن شغال وانت عمال تضحك وتهرج والقرآن شغال، ولا انت منصت، مع ان الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأمر يفيد الوجوب، فلابد من الاستماع. وبخشوع النبي معدي في الطريق سمع رجل يقرأ القرآن في الصلاة، عمل إيه النبي؟ وقف ليستمع صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته، فلما كدنا أن نعرفه، يعني قدرنا نميز الصوت نعرف من هذا الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. الأمين القارئ عبد الله بن مسعود، اللي عايز يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل يقرأه على قراءة مين؟ ابن أم عبد. عشان تعرف منازل الصحابة بقى، عايز تقرأ القرآن صح اقرأه على قراءة مين؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا سماع القرآن في جنة الله تعالى من ربنا جل وعلا أولا، ثم من نبينا، ثم من صحابة نبينا. اللهم آمين. اللهم آمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال أي عمر، ثم جلس يدعو. يعني هذا الصحابي بعد ما خلص الصلاة بدأ يدعو، ابن مسعود بيدعو. يقول عمر: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطه، دعائك مستجاب، قل اللي انت عايزه، سل تعطه. الله أكبر. المهم بقى اللي جاي، صفة مهمة جدا في الصحابة تعالى نتعلمها مع بعض في مواصلة الرواية. يقول عمر: فقلت والله لأغدون إليه فلأبشره. أنا هجري له عشان أبشره من النبي قال له الكلام ده. خلي بالك، تعالوا نشوف اللي حصل. قال: فغدوت فوجدت أبا بكر قد سبقني، راح يبشره. الله أكبر. شوف الصفة الجميلة دي يا جماعة في الصحابة، لما يجدوا الخير على أخيهم يفرحوا قوي وعايزين يبشروه ويجروا ويتسابقوا. ما كانش عندهم قضية الحسد اللي يؤدي للبغضاء ويؤدي للإحقاد ويؤدي للكراهية أبدا. نفوس يا جماعة اختارها الله للنبي محمد، نفوس فعلا عجيبة. وذلك والله يا جماعة دائما أقول أن جيل الصحابة معجزة للنبي محمد. الجيل ده يا جماعة معجزة، الله جل وعلا اختار هذا الجيل خصيصا للنبي محمد. واضح؟ ولذلك قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فدول يا جماعة صناعة ربانية، الجيل ده صناعة ربانية. الله جل وعلا أعد جيل الصحابة لرسول الله قبل أن يبعث رسول الله. خالد بن الوليد مثلا، لما تيجي تقرأ كده السير، سيف الله المسلول خالد، أبو مين؟ الوليد بن المغير. الوليد ده يا جماعة كان عنده 10 من الأبناء يلبسهم الحرير والدباج، ودايما حوالين منه ما يفرقهوش أبدا. والقرآن قال الكلام ده: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له. ما هو ده قصة مين؟ الوليد بن المغيرة عنده 10 من الأبناء حوالين منه ما يفرقهوش، ويلبسهم أفضل الملابس وأطيب العطور وأموال وثراء غريب، إلا خالد. قال ده يتربى في الصحراء. إيه الحكاية دي بقى؟ ما هو ده مش تبع، ده من الجيل اللي ربنا اختاره للنبي، ماشي كده؟ فخالد منذ الصغر اتربى فين؟ في الصحراء، في البادية. اتربى على الفروسية والشجاعة والفتوة وصفات الرجال، لأن الله كان يعد خالدا لنصرة الدين. وبالفعل يا جماعة خالد، عارفين انتوا عبقرية خالد بقى، وقد ايه حارب الإسلام في البدايات، وقد وبعد كده أصبح سيفا سله الله على الأعداء. فالجيل ده يا جماعة جيل معد، جيل الصحابة ده جيل معد، أعده الله تعالى لنبيه قبل أن يبعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك حديث عبد الله بن مسعود صاحبنا وعند أبي نعيم في الحلية، يقول ابن مسعود: إن الله جل وعلا اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد فاختاره للرسالة. ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده جيل مختار اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف الصفات الجميلة اللي فيه، بمجرد ما يسمع النبي بشر بن مسعود يبقى عايز أقول له النبي قال عنك كذا وإنت قال كذا وقال كذا، فبيتسابق عمر يقول لك لازم أروح أبشره، يفاجأ لما يروح يلاقي مين عنده؟ الصديق بيبشره. الله أكبر. فنتمنى أن نكتسب منهم هذه الصفة، عندما أرى على أخي شيئا طيبا أنشره بين الناس وروح أبشر أخي بيه، لما ألاقي حاجة قبيحة أسترها وعالجها مع بيني وبينه. واضح؟ إلا أن يتعلق الأمر كما قلت كثيرا وأقول يتعلق بضرر متعدي على المسلمين، فهنا بعد أن تنصح له عليك أن تبين للناس كما كان يفعل رسول الله، يقول: ما بال أقوام يفعلون ويفعلون، دون ذكر للأسماء، لأن ذكر الأسماء تجريح وفضيحة، وهذا ليس من هدي المسلم أبدا. فالضرر المتعدي للغير يعالج على ملأ من الناس دون ذكر للأسماء، أما الضرر الشخصي بينك وبينه بينك وبينه فقط. أخطأ في حقك أنت إلى بينك وبينه تعالج الأمر. أما إذا كان الأمر يتعدى المصالح المسلمين ويضر بالمسلمين يبقى ما بال أقوام يفعلون ويفعلون. إذا أنا موجود أنا بعمل كده جت علي أنا جزاك الله خيرا ذكرتني بعيبي. واضح؟ دي مهمة جدا يا جماعة. ده المجتمع المسلم الذي يتناصح بعضه بعضا ويأخذ بعضه بيد البعض. لأن احنا جماعة كما أقول لكم احنا في مركب واحد. عارفين كده ولا لا؟ مركب واحد يا جماعة. لو غرقت هتغرق بينا كلنا، ولو نجت هتنجو بينا كلنا. وعشان كده النبي قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقال أهل العلم الدين النصيحة. النبي في هذا الحديث جعل الدين كله هو النصيحة لبيان منزلة النصح في الإسلام. أدي واحد. طب كيف أنصح لله بتوحيده وعبوديته حق العبادة باتباع أمره واجتناب نهي؟ طيب كيف أنصح لكتاب الله بتلاوته بفهم وتدبر وأعمل بما فيه؟ طب كيف أنصح لرسول الله باتباع سنته وتقديم محبة النبي على محبة النفس التي بين الجنبين؟ طب كيف أنصح للأئمة من علمائنا إن وجدت فيهم تقصيرا أو نقصا ولا بد أن يكون؟ لماذا؟ لأن العصمة لا تكون إلا لنبي. تعرفين كده ولا لا؟ من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، لا يكون هذا إلا لرسول الله. وعشان كده سيدنا النبي قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن قد يزل العالم وقد. طيب إزاي تنصح له؟ بالدليل، وتأخذ بيده بينك وبينه نصح وإرشاد. ماشي كده؟ طب كيف أنصح للعامة؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن أحملهم على الطاعة، وأن أمنعهم من المعصية بكل ما أوتيت من قوة ومن فهم وعلم. ده دورك كمسلم. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوصف لنا مدى معاناة النبي مع الأمة، ويشبه الأمر برجل. عارفين أنتوا الفراش؟ الفراش لما يلاقي مصدر الضوء بيعمل إيه؟ يندفع إليه. فبيشبه الأمة بالفراش اللي بيتدافع على النار، هيقع في النار بيجري لها. يقول وأنا آخذ بحجوزكم عنها، عمال أمسككم عشان ما تقعوش فين؟ في النار، وعايز أحضنكم وأنتم تتفلتون مني. ده النبي يقول الكلام ده، يعني هو عمال يمسك في الأمة عشان ما تقعش فين؟ في النار. ورغم كده برضو إيه؟ البعض بيتفلت ويجري زي الفراش، النار قدامه يجري عليها على ملوش دعوة، شايف ضوء وخلاص. فكذلك يا جماعة أنت كمسلم حرصك وعملك أنك تأخذ بيد إخوانك وتنجو بهم. واضح؟ ده دورك كمسلم في عملك مع جيرانك مع أقربك في مسجدك في أي بيئة أنت مسلم. هدفك كله كيف آخذ بيد إخواني إلى الجنة. واضح؟ فده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالدين هو النصيحة. فأنا كمسلم إن رأيت على أخي خيرا نشرته، وإن رأيت عليه شرا سترته، وأمرت ونهيت رفعا للحرج إن تعلق بالمسلمين، وإن جاء له. يعني إن كنت تحب فخذ بيد من تحب. وأحيانا قد تكون النصيحة قاسية، ولذا قال القائل من كان رحيما فليقص أحيانا على من يرحمه. أحيانا يا جماعة القسوة فيها الرحمة. يمكن معظمكم في أطباء بيننا، الدكتور عبد الرحيم معانا، في أطباء كسر عندنا هنا في الطبيب بيجي له واحد مثلا، يعني لو شفت الدكتور ده جاي من عمليات في العظام هتقول ده متوحش، يقعد يكسر العظمة كده ويفتح ويشغلان، صح كده؟ لأن أنت مش فاهم. ده بالعكس هو لو ما عملش كده العضو هيفتح، ولكن يقول لك ألم ساعة ولا كل ساعة. فده منهج الأنبياء والرسل والدعاء. أنا بألمك في الدنيا ساعات عشان ترتاح في الآخرة أبد. وصلت دي؟ هضربك عصايا واثنين وثلاثة وعشر، وهتزعل مني وتغضب وهترجع. عارف ليه؟ عشان تنجو هناك. الله. ولذلك كان سلف الأمة يقولون رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. كان يحب قوي اللي يشعر له انت ديك كذا وكذا، انت وحش مش حلو. انما الايات عندنا اتعاكست عند البعض، عايزك تقول له انت حلو وبس. ما انت والله حلو زي العسل، بس لو قعدت تقول لك انت حلو انت حلو انت حلو مشكله، صح كده؟ مش هتشتغل. يا خلاص بعض الناس بيفكر نفسه بقى نبي، دي المشكله الخطيره جدا. لا، لازم نقول لك ستوب باللغه الالمانيه، يعني ايه؟ قف هنا بقى. يعني ابن مسعود كان يخرج من المسجد بعد الفجر صلى مع النبي، يقابل اي حد من الصحابه يقول له ايه؟ هيا بنا نؤمن ساعه. نؤمن ساعه؟ ايوه، مش هيا بنا نغتاب الناس ساعه، احنا عايزين نؤمن. بعض الناس يا جماعه بيحب الحاجات دي، يلاقيك مثلا شويه متغير في ايه، هو عايز ينكش، عايز يسمع اي حاجه. مالك يا سيدي؟ مالي من زي الفل اهو، مالي في ايه؟ لا 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 بدل ما يقول لي هيا بينا نؤمن ساعة. مصيبة، صح؟ مصيبة خطيرة والله. ولما تكون فرحان ما يجيلكش، لما ليك مزقفك كده وحلو يزعل. يعني انت مستني لما ازعل عشان تيجي تقول لي مالك؟ ما تيجي تقول لي برضه انا فرحان في ايه؟ عشان اقول لك ما شاء الله الخير، وشوف الشباب، وشوف طيب، وشوف العلم، وشوف الخير، وشوف الناس الطيبين، شوف الناس المتوضيين. لا، دي بتتعب. انما هو عايزك ايه؟ لما تبول مالك؟ ما فيش مال يا سيدي، المال راح. مال ايه؟ كل حاجه مالك، حتى كله في الدنيا مالك. شوف برضه برضه مالك؟ ما هي النفس جبلت على كده. طب قول لي اعمالك ايه؟ اخبارك مع ربنا؟ بتذكر الله ولا لا؟ حكايتك مع قيام الليل ايه؟ طب صلاه الفجر حكايتك ايه؟ احكي لي الله يرضى عليك. بتختم القران كل قد ايه؟ طمني عليك. ايه الاخبار؟ الصلاه ايه اخبارها معاك؟ طب ولادك عاملين ايه؟ زوجتك عامله ايه؟ قرايبك عاملين ايه؟ طمني عليهم. جيرانك ايه اخبارهم؟ ماشي كده، واطمئن على الخير وافرح للخير عشان يزيد وينتشر. فده كان منهج الصحابة يا جماعة رضي الله عنهم. شوف، بمجرد ما يسمعوا كده خبر جميل لابن مسعود كلهم يجروا عشان يخبروه. احنا بقى لما حد يموت، ايه فلان ابوك مات، ونجري كلنا. لكن الواد مثلا ابنه نجح، ده تلاقيه نجح بالغش. يا ولاد الايه، اسمعنا في الخير كده قفلنا، انما في المصايب يجروا ولاد الايه. لا بعد كل جواز يجي يا عم الشيخ، ايوه فلان ابوه مات تعيله، حاضر. فلان امه ماتت مريض. لكن ما جيت ناس يقول لي الخبر الحلو، دايما يجيب لك الاخبار الايه. طب تقول الاخبار الحلوه شويه. لا ساعه تيجي من الاجازه جاي وشارع الصدر والدنيا حلوه خالص، فجاه ما فيش، بمجرد ما تنزل بس كده اوه تلاقي العمليه كلها سوداء. انا ايه اللي جابني؟ قولوا خبر حلو، قولوا خبر حلو يفرح. قول لي ربنا اكرمني مثلا وعملت، تزوجت، ربنا اكرمني وخليت، ربنا اكرمني والواد نجح في المدرسه، ربنا اكرمني العيال الحمد لله متفوقين، ادي الاولاد كذا. قول لي انا بفرح لكده. المسلم يفرح لاخيه المسلم في الخير. واضح يا جماعه؟ يبقى عايزك نتدرب من دلوقتي يا جماعه على طول بقى، كل ما تقابل حد قول له هيا بينا نؤمن ساعه، هيا بنا نذكر الله ساعة، هيا بنا نتاجر في الخير ساعة، هيا بنا العيادة مريض، هيا بنا الكذا، هيا استخدم أخوك في الخير دايما، ده المسلم. المهم يقول عمر فغدوت فوجدت أبا بكر قد سبقني، وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. الله أكبر. يعني خلي بالكم بقى، أبي بكر وعمر من بعد يمشوا على الطريق. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن مات عمر ومات الصديق، قال علي إن الصديق وعمر أسعد من سيأتي بعدهما من حكام المسلمين. لأن كل يجي بعدهم على الذي يعني زيهم. أتعب من يأتي بعدهم من حكام المسلمين. صح؟ حجة. حجة على الناس. أهم بشر. حكموا بالعدل. ومكن الله لهم. واضح؟ فهكذا كانوا رضي الله عنهم أجمعين. فيقول النبي اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار أي عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه وتمسكوا بعهد ابن أم عبد أي ابن مسعود رضي الله عنه أربعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن ويكفيك يا ابن مسعود هذه المنقبة أن يطلب منك رسول الله أن تقرأ عليه القرآن وعليه أنزل القرآن. شو المنقبة العظيمة أوي بقى. الله أكبر. ولذلك استنبط العلماء من هذا النص جواز أن يتكلم المفضول في حضرة الفاضل وأن يتكلم التلميذ في حضرة المعلم. شوف الاستنباطات الجميلة. فعلى المعلم أن يفسح للتلاميذ شوية يرجع للخلف وقدم خليهم يتقدموا وانت بترعاهم وتتبعهم. اقرأ علي القرآن يا ابن أم عبد. الله أكبر. طبعا ابن سعود قال قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. الله أكبر. أحب أسمعه من غيري. وأنا عايز أقول لك كم مرة كده عدت تسمع القرآن من غيرك. خلي حد يقرأ وتسمعه. كم مرة؟ إيه علاقتك بالقرآن؟ شوف حالك مع القرآن. لأن القرآن يشتكي والرسول يشتكي. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله تعالى ألا نكون من هؤلاء الذين اتخذوا القرآن مهجورا. اللهم آمين. اللهم آمين. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فغرورقت عينا رسول الله أي بكى النبي وقال حسبك يكفيك. فغرورقت عين رسول الله وقال من صره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد رضي الله عن عبد الله بن مسعود. وفي الحديث بقى عشان تعرف بقى أقدار الرجال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود رضي الله عنه فصعد شجرة يأتيه منها بشيء. طبعا طلع الشجرة فالهواء عبث بثوبه فرجليه ايه ساقه ظهرت انكشفت. وانتوا عارفين الساق دقيقة جدا الا يحصل تعالوا نشوف. فنظر اصحابه الى ساق عبد الله فضاحكوا من حموشة ساقيه. يعني دقيقة جدا فضحكوا الصحابة واقفين فشافوا رجل ابن مسعود قاعد يضحكوا رضي الله عنهم اجمعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون؟ يعني لماذا تضحكون ومما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد أو كما قال النبي. أدي بقى أقدار الرجال. رجله اللي تضحكوا عليها دي عند الله تعالى يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد. شوف أقدار الرجال يا جماعة. الله أكبر. فعشان كده يا جماعة بقول دايما حاول يكون لك عمل خفي بينك وبين ربك بينك وبين الله. خليك أعمال كده خاصة بك مع الله فقط محدش عرفها غيرك مع الله فقط. لأن بالأعمال دي يا جماعة بترفع والله بيرفع الإنسان. لازم يكون لك كده. في بعض الناس يا جماعة لهم كده أبواب خليها مغلقة بينك وبين ربنا. واحد مثلا له صدقة السر ما تكشفش عنها اسكت خالص خليها مع الله. واحد تاني مثلا له مثلا ناس بيسأل عنه مع الله فقط. عايز اقول لك لازم من الان كلنا كل واحد يبحث عن عمل واحد بس يكون سر بينك وبين ربنا. مثلا تدعي الاخ ليك بظهر الغيب ما تقولوش انا بدعي لفلان ده بظهر الغيب. واضح؟ يعني سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما كان في خلافة الصديق وبعدين كان عمر المسؤول عن القضاء وكلكم عارفين القصة القضاء. عمر قعد ما يقرب من شهر ما فيش اتنين اختلفوا عنده يا جماعة. قاضي المسلمين في زمن الصديق ما فيش اتنين اختلفوا عنده لمدة شهر. تعال شوف بلاد المسلمين دلوقتي المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئناف والنقض، الرول الواحد في اليوم الواحد 1000 قضية في اليوم الواحد. أو الله يا جماعة في مدينة صغيرة، مش في البلاد، في مدينة صغيرة، حاجة غريبة فعلا. وعمر قاعد ما يقرب من شهر ما فيش اتنين راحوا يشتكوا. عمر لقى نفسه قاعد فاضي ما بيشتغلش، فطلب من أبي بكر أن يعفيه من القضاء. اعفيني مش عايز اشتغل في القضاء. فالصديق قال أمن مشقة القضاء يا عمر؟ شغل صعب عليك ولا إيه؟ قال لا والله يا أبا بكر، ولكن مالي ومال قوم. عرف كل له منهم ما عليه فأداه، وما له فأخذه. أن يختلفون وأن يتشاحنون. الناس دول يختلفوا ليه؟ كل واحد عارف اللي عليه بيعمله واللي بياخده، وفي ألفة وفي حب وفي إخاء وفي ود. يختلفوا إزاي؟ ما يختلفوش. فعافاه الصديق من إيه؟ من القضاء. عمر يعمل إيه بقى؟ عايز يعمل عمل يتاجر مع الله. ده فاروق الأمة يا جماعة عمر. يقول فمشيت في طرقات المدينة أبحث عن عمل أتاجر فيه مع الله. فأنا عايزك كده تقتدي يا جماعة بقى. عايزك من الآن تبحث عن أي عمل تتاجر فيه مع الله، لأن تجارة الكلام مع البشر تجارة خاسرة. عايزك تتاجر مع الله، واضح؟ ابحث عن عمل والزمه، الزم العمل ده وواصل فيه. واحد ربنا بيفتح عليك قيام الليل في قراءة القرآن، في صدقة، في دعوة، ماشي كده، في زيارة مريض، في حضور جنازة، فتح فيه ربنا بيفتح كده أبواب للخير. ما تعرفش الخير فين. فأنت كمسلم عندك نية أعمال الخير، وحاول تغتنم وتتاجر مع الله في أي عمل، كلمة حلوة، عمل صالح يكون مخفي. أنا بقول لك عايزك تكون من الأخفياء الأتقياء اللي محدش يعرف عنهم شيء. يعني أحد السلف ظل صائما النوافل 40 سنة، زوجته لا تعرف أنه يصوم النافلة. زوجته، إحنا لو صمنا نافلة عايزين نقف في الميكروفون، الناس كلها إن إحنا صايمين زي صاحبنا الآن يصلي ركعتين بخشوع. أنا أقول ما شاء الله ويصلي ركعتين بخشوع، قال لهم وصايم كمان. وصايم كمان. شوف أحد السلف 40 سنة صيام نافلة، زوجته ما تعرفش ويصوم. تقول لي ازاي الكلام ده عم الشغل دي واسعه قوي بقى؟ والله ما واسعه ولا حاجه. الراجل ده كان كما يقول السلف كان له حانوت، تاجر في محل. كان عادي زي كل الناس بياخد معاه الافطار في الصباح وراح الشغل، واخد زي ما انت تقول تاخد سندوتشات مثلا او تاخد كحك ومش عارف ايه، واخد الاكل معاه الصباح يركنه في المحل، ماشي كده. واذا كان له راحه في الظهر كمان يرجع ياخد الغداء من البيت عادي جدا، ويرجع المحل تاني يأذن المغرب داخل المحل بيفطر. وخلاص 40 سنة ما تعرف زوجته أنه يصوم إلا أن اكتشفت في آخر عمره فأخبرت بذلك بعد موته. شوف منهج السلف. فأنا عايزك تتاجر في عمل في السر، في السر. أو الله يا جماعة، يا سلام على صدقة السر وعمل السر والتجارة مع الله سرا. يعني قيل في الأثر في ساحة العرض تسأل ملائكة الرحمن الرب جل وعلا يا ربنا أين فلان وفلان من عبادك الصالحين لا نراهم في ساحة العرض. في جماعة مش شايفينهم، نكون عارفينهم في الدنيا، فين هم؟ يقول الرب جل وعلا أدخلتهم الجنة سرا كما عبدوني في الدنيا سرا. الله أكبر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. مين اللي قال الكلام ده؟ الله يخبر عن حال الصادقين عشان نقتدي. ده بيتكلم عن جيل الصحابة. دول بقى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأنا عايزك تبحث الله يرضى عليك عن عمل تتاجر فيه مع الله، لأن تجارة الدنيا مع الناس تجارة خاسرة. احفظ ده كويس. فأنا عايزك من الآن تتاجر مع الله أي عمل ولو قليل لعل فيه المخرج إن شاء الله. فعمر يقول ظللت أسير في طرقات المدينة فرأيت عن بعد خيمة متواضعة، خيمة من شعر. يقول فاقتربت منها وطرقت بابها فإذا بامرأة كبيرة عجوز عمياء تجلس وحدها في الخيمة. دنوت منها وسلمت عليها وسألتها: أمة الله، مع من تعيشين ها هنا ومن يقوم عليك؟ قالت: بني، كان لي ابن شاب خرج مجاهدا مع رسول الله فنال الشهادة في سبيل الله، ومنذ هذا الوقت أنا ها هنا وحدي، ليس معي إلا ربي عز وجل. الله معي، ومدام ربنا معها خلاص بقى ما تقلقش، لا يضيعنا أبدا. واضح؟ قالتها أمنا هاجر، إذا لن يضيعنا الله أبدا. قال عمر: سأقوم على خدمتي بشرط ألا تعلمي أحدا عني. اوعي تقول لحد نماذجين. ليه يا عمر؟ اللي انا بقول لك عليه ده بيبحث عن عمل ايه في السر. فعمر كان يعمل ايه يا جماعه؟ كان يجي يصلي الفجر في مسجد النبي مع الصديق، وبسرعه يروح البيت لعدة طعام الافطار، ويروح لمين؟ للمراه العجوز، ياكلها ويرش الخيمه بالميه وينظفها لها وينصرف. يجي بعد صلاه الظهر كده يجيب لها الغداء، بعد العشاء يجيب لها العشاء. واستمر عمر على ذلك حينا. في يوم صلى الفجر وتعطل شيئا في بيته، راح متأخرا فوجد المرأة قد تناولت إفطارها والخيمة نظفت ورشت. فبيسألها: أمة الله، من فعل معك هذا؟ قالت: يا عمر، جاءني رجل وقال سأقوم على خدمتك بشرط ألا تعلمي أحدا عني، وأنا لا أخون عهدا يا عمر. الله أكبر، أنا عايز أعرف مين ده اللي بيعمل كده. قلت له: لا ما أقدرش، ده في عهد. قال لي: ما تقوليش. عمر يعمل ايه بقى؟ قال لك: لا، لازم اعرف مين ده. ده عمر، ده انت عارفين عمر بيقتنص من العمل الصالح ده، انا عايز ده عايز اخش بيه الجنه. الله اكبر. طيب مين يا ترى؟ تعالوا نشوف. يقول عمر: فصليت الظهر واتيت مسرعا واختبأت خلف خيمتها، ونظرت فاذا برجل يتلألأ النور على جبينه، يحمل طعام الغذاء بيديه، ويدخل على المرأة في خيمتها ليطعمها. أترونه من هذا الرجل؟ نعم، إنه أبو بكر الصديق. يقول: إذا أنا بخليفة رسول الله أبي بكر الصديق بنفسه، فبكيت وخرجت وأنا أقول: أنت يا خليفة رسول الله. ثم قلت: والله ما سبقت أبا بكر إلى خير إلا وسبقني إليه. تخيل بقى، خليفة ووزيره يتناوبان على خدمة امرأة عجوز عمياء، أبو بكر بيخدمها بنفسه، يقنص لها الخيمة ويرشها بالماء ويطعمها بيده، خليفة. عمر يطعمها بيده، ينظف لها خيمتها ويرشها بالماء. نعم، آدي المنزلة العالية يا جماعة. بقول لك تاجر، اختار، ابحث. والحمد لله أبواب الخير كثيرة جدا جدا، ومن السهل جدا أن أنت تجد عملا تصل به إلى ربك عز وجل. لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. خمس دقائق ونختم مع ابن مسعود إن شاء الله. قال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لأتيته. ودي منقبة أخرى، ده خد القرآن من فم النبي، ما فيش آية نزلت من القرآن إلا وابن مسعود يعرف متى نزلت وفيما نزلت. ورغم هذا يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بالكتاب لأتيته. التواضع بقى، اوعى تكتفي بما عندك، وفوق كل ذي علم عليم، والعلم رحم بين أهلك، وده سمة التواضع بين أهل العلم. وكان رضي الله عنه يقول في دعائه، خلي بالك بيدعو يقول ايه: خائف مستجير، تائب مستغفر، راغب راهب. ده مين ده يقول الكلام ده يا جماعة؟ عبد الله بن مسعود. ده ابن مسعود، ده جيل الصحابة يا جماعة. أعمالهم كثيرة وخوفهم عظيم، وإحنا أعمالنا قليلة وجرأتنا كبيرة جدا، نسأل الله السلام. اللهم آمين. خائف مستجير، تائب مستغفر، راغب راهب. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة: إنني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا لهما واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. الله أكبر. عمر عارف من هو ابن مسعود، ده أنا فضلتكم على نفسي بابن مسعود العالم الرباني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن خيثمة قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فذكر ابن مسعود فقال: لا أزال أحبه بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة. اللي عايز يتعلم القرآن ياخده عن أربعة من الصحابة. قال: من عبد الله بن مسعود وبدأ به، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. الله أكبر، شو المناقب العالية أوي. وعن أبي عمرو الشيباني أن أبا موسى استفتي في شيء، أبو موسى الأشعري استفتي في شيء من الفرائض فغلط، غلط في الحكم. وده مين؟ أبو موسى الأشعري، صحابي جليل. وخالفه ابن مسعود، كان عنده هو الصواب وأفتى بالصواب. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم. اوعى حد يسألني ده ابن مسعود موجود. اللي عايز يسأل مين؟ يسأل الحبر ده ابن مسعود. الله تعالى بقى، احنا كده في زماننا شوف الدعاء اللي موجودين، واحد يفتي فتوى خطأ والتاني يفتيها صح، شوف وقعها على الغلط. هو ده فاهم؟ ده مش فاهم، ويطعن ويجرح بدل ما يقول جزاه الله خيرا بارك الله فيه. ها ادي منهج الصحابه يا جماعه رضي الله عنهم اجمعين. وكان ابو موسى رضي الله عنه يقول: مجلس كنت اجالسه ابن مسعود اوثق في نفسي من عمل سنه. يا الله، شوف مجلس العلماء، مجلس العلم يا جماعه عند أبو موسى المجلس الواحد عند ابن مسعود أفضل بالنسبة له من عبادة سنة أو من عمل سنة. العلم، العلم والعلماء. وعن مسروق قال: شاممت أصحاب محمد. شوف بقى جيل التابعين العظيم ده، مسروق ده من أئمة التابعين من العلماء الكبار، يقول: شاممت أصحاب محمد. أنا بتتبع أشوف أفضلهم علما، فعمال يشمشمر. شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت علمهم انتهى إلى ستة. وجدت علم الصحابة كله اجتمع عند ستة. الله أكبر. علي وعمر وعبد الله أي ابن عمر، وزيد أي ابن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي أي أبي بن كعب. ستة هم. طيب يقول: ثم شاممت الستة، بتبع الستة دول، فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. آخر آثر نختم به مع عبد الله بن مسعود: مات ابن مسعود رضي الله عنه بالمدينة، ودفن بالبقيع سنة 32 من الهجرة، وصلى عليه الزبير ابن العوام، وكان هذا بوصية من عبد الله بن مسعود، أوصى أن يصلي عليه الزبير. وده بيعلمنا أن أنت تكتب وصيتك، من يصلي عليك، من يغسلك، من يكفنك، إن كان حيا فلان وفلان حط أسانيهم وعناوينهم، أرقام تليفوناتهم، إن كانوا أحياء عند موتك من اللي يصلي عليك إمام. ده مهم جدا، لأن الصلاة شفاعة. أحيانا يجي لك مثلا جنازة زي في بلادنا يعني، وبعدين شاع عند بعض الناس كده امر خاطئ، قال لازم حد من قرايبه يصلي عليه، ودي مشكله خطيره جدا. فيجي لك ابنه بلطجي، يمكن خمرجي، يمكن كذا، ما يعرفش للمسجد طريق، ولا يعرف ازاي يصلي. هو اقول لك: هات ابنه يصلي. ابنه يصلي يا راجل، عيب عليك، دي الصلاه شفاعه. وذلك اذكر والله مره احدهم في جنازه كده، وقالوا: ابنه يصلي. الواد دخل كده لابس سلسله ومش عارف ايه، وبعدين وقف بيقول لي: اصلي ازاي يا عم الشيخ؟ صلي ازاي؟ طب وين مدخلك؟ انا اصلي ازاي على ابويا يا عم الشيخ؟ جاي يصلي مش عارف الصلاه ازاي. ما ويمكن من غير يمكن بيصلي من غير وضوء. أمر غريب جدا. لا يا جماعة. إذا كان من أقاربه هناك عالم أو فقيه يتقدم، طب ما فيش، يبقى الإمام الراتب بيصلي أو العالم الموجود يصلي أو الفقيه يصلي. واضح؟ زي برضو بعض العبيد يقول لك قطروا الصفوف على صف الجنازة. لا أدري من أين أتوا بهذه الأحكام. يبقى هم عددهم خمسة يعمل لك خمس صفوف. حاجة غريبة جدا يا جماعة. لا، ده أنا قال لك أتم الصف الأول فالأول، ده منهج في كل الصلوات. يبقى نتم الصف لو خلص نعمل الصف الثاني، خلص نعمل الثالث، مش نبقى احنا عددنا عشرة ونعمل أربع صفوف في كل صف اثنين ونص. أمر غريب. وتلاقي ناس يتكلموا في حاجات، يا رب سلم. مش أنا بقول لك لو سكت الجاهل يستريح العالم؟ يعني تعب العلماء منين؟ منين التعب؟ في جهال بيتكلم، لو سكتوا هنستريح يا مصطفى. يبقى صلى على اليمين عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه، وقد أوصى بذلك قبل موته. وبهذا فرغنا من الوقفة الأولى بين يدي هذا الحديث الذي بين أيدينا الليلة، وهي الحديث عن راوي الحديث. هنبدأ بقى الوقفة الثانية مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث، غير أن المقام لا يتسع الآن، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع حديث باب المواقيت، نتكلم عن الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.